هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة، ونقول لكم رمضان كريم. أما محورنا لهذا اللقاء فهو تناول الأدوية في شهر رمضان المبارك. ويرافقنا في الاستوديو الدكتور علي حائري، أستاذ الفارماكولوجي أي العلاج بالأدوية في كلية الطب بجامعة الدكتور شهيد بهشتي. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا فهي مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0989388784050. أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو الذي شرفنا بحضوره، الدكتور علي حائري، أستاذ الفارماكولوجي أي العلاج بالأدوية في كلية الطب بجامعة الدكتور شهيد بهشتي. أستاذ حائري، السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لحضوركم.
أهلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم ونشكر مستمعيكم الكرام، نسأل الله أن يتقبل أعمالنا في هذا الشهر الفضيل.
آمين،
من صيام وقيام إن شاء الله.
آمين يا رب، ونتمنى الصحة للجميع في هذا الشهر الفضيل كما تفضلت دكتور، ورمضان كريم عليكم وعلى مستمعينا الأفاضل. دكتور، محورنا هو اليوم حول تناول الأدوية في شهر رمضان المبارك. لو تسمحون لنا في البداية نستمع إلى مقدمة وجيزة حول الموضوع، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور، وأكيد التفاصيل معكم، وهناك أسئلتنا وأسئلة المستمعين. إذن نبدأ المشوار الطبي بالاستماع إلى هذه المقدمة القصيرة.
مستمعين الأفاضل، تحية طيبة لحضراتكم، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. يعتبر صيام شهر رمضان الفضيل فرضا على كل مسلم قادر على ذلك، حيث يمتنع الشخص في ساعات الصيام عن تناول الطعام والشراب من الفجر وحتى غروب الشمس. تختلف ساعات الصيام من عام إلى آخر تبعا للموسم الذي يأتي فيه شهر رمضان، إلا أنها تكون عادة ما بين 11 ساعة إلى 18 ساعة صيام. هذا الأمر يشكل معضلة أمام المرضى الذين يتناولون أدويتهم بجرعات متعددة وأوقات متقاربة، ويعتمد صيام المرضى على رأي الطبيب الراعي لحالتهم الصحية نظرا لشحة الأبحاث والدراسات بهذا الصدد. فتختلف المواعيد التي يجب أن يؤخذ فيها الدواء وفقاً لنوع وطبيعة الدواء المستخدم، فيجهل الكثير من المرضى بأن تغيير مواعيد تناول أدويتهم من تلقاء أنفسهم قد يؤدي إلى فقدان الفائدة المرجوة والتسبب بمضاعفات خطيرة. لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تغيير موعد الدواء في شهر رمضان المبارك.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. تعرفنا بعض الشيء على الموضوع وعلى أهمية الموضوع. دكتور أرحب بكم مرة ثانية. أكيد دكتور مواعيد تناول الأدوية مهمة جدا ولها تأثير على الحالة الصحية والتحسن بالنسبة للمريض. نريد أن نعرف ما هي ضرورة النظرة الدقيقة إلى نظام تناول الأدوية في الشهر الفضيل، وما هي أهم الإشكاليات الواردة في هذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نستطيع أن نوجز موضوع حجيم جدا وكبير وهائل، لأن البحث في هذا الموضوع بحث جدا ذو تفاصيل، ولكن أستطيع أن ألخص بأن هنالك أمراض خاصة وهي تصيب أكثرية الناس من الحالات المزمنة، مثل ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم الشرياني، مرض السكري، أمراض القلب، وبعض أمراض العصبية، وأمراض الجهاز الهضمي. هذه بشكل خلاصة هي الأمراض التي تستوجب تنظيم الأدوية فيها. بقية الأمراض طبعا هنالك أمراض كثيرة جدا، إنسان لا أحب أن أتطرق إليها، ولكن في هذه الأمراض أحيانا قد يكون الصيام غير جائز أصلا، فلا حاجة للورود في ذلك المجال.
دكتور بالنسبة للأمراض المزمنة، يعني كيف لابد أن نتعامل مع الأدوية المستفادة والمستعملة لعلاجها في الشهر الفضيل بالذات؟ ويا حبذا لو أعطيتمونا يعني مصاديق لتلك الأمراض.
أكثر الأمراض المزمنة الآن وبتطور تصنيع الأدوية، توصل الكثير من صانعي الأدوية إلى أدوية من مستعملة بساعات متقاربة في النهار إلى ساعات مطولة، أي أدوية هي طويلة الأثر. ولذلك فالآن الأوضاع أحسن بكثير من قبل. فبعض الأدوية تحتاج إلى كل 12 ساعة، بعض الأدوية قد تكون واحدة في اليوم كافية، ففي مثل هذه الحالات لا توجد مشكلة، وهي أنه إنسان ينظم وقت الدواء بحيث يكون بين الإفطار والسحور. بالإفطار يأخذ واحدة، وفي السحور ما ذكر أن الصيام من 11 إلى 18 ساعة. فهذا الوقت في حالات المزمنة قد يخل بعض الساعات قليلة في موضوع تناول الأدوية، ولكن لا يهم بما أنه هذا بشكل مزمن ومستمر. فهذا موضوع نستطيع أن، طبعا هنالك بلدان يكون فيها الصيام أطول بكثير والإفطار فيه قليل كثير، هذاك بحث آخر لا يهمنا الآن، ولكن في مجال حياتنا هنا في الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي نستطيع أن نغير زمان أخذ الأدوية بحيث يتناسب مع الساعات التي احنا فيها في صيام وفي إفطار. ولكن كما ذكرت قبل كانت الأدوية كل 3 ساعات أو كل 4 ساعات، الآن الأدوية الحمد لله في التصنيع الحديث وصلت إلى 1 في اليوم أو 2 في اليوم، ونستطيع أن نستمد بهذه الأدوية.
شكرا جزيلا لكم لإيضاحاتكم دكتور. نستمع إلى الجزء الأول من فقرة الجديد في الطب. نستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية ونتعرف على معلومات أكثر حول موضوعنا تناول الأدوية في شهر رمضان المبارك.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لحضراتكم. نشرت مجلة أسبوعية فرنسية دراسة أجراها فريق يضم باحثين أمريكيين وإيطاليين عن كيفية استخدام الصيام في علاج بعض الأمراض مثل الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية والتي تصيب المخ كالألزهايمر والشلل الرعاش، وأثبتت أن الصيام لمدة يومين يخفض السعرات الحرارية، وهو ما يزيد من كمية الخلايا العصبية التي تنشط الأعصاب. وكشفت الدراسة أن الصيام لمدة طويلة تصل إلى 10 أيام متتابعة مع اتباع نظام غذائي مبني على الخضروات يساعد مريض التهاب المفاصل على تخفيف الآلام الناتجة عنها. كذلك الحال بالنسبة للأمراض الخاصة بالقلب، وأن فوائد الصيام تظهر أيضا على مرضى ارتفاع ضغط الدم في حال الصيام لمدة 12 يوما. وأشارت الدراسة إلى أن صيام يوم كل شهر يخفض من خطورة المعاناة من مرض السكر بنسبة 40%، حيث إن الجسم يفرز الكوليسترول الذي يستخدم الدهون كمصدر للطاقة بدلا من الجلوكوز، مما يجعل الخلايا الدهنية في الجسم تنخفض. وأن الصوم يقي من بعض أمراض السرطان، وهو له نفس قدر العلاج الكيماوي بالنسبة لسرطان الثدي والجلد والمخ. فالصيام لمدة 5 أيام يساعد على بطء نمو الأورام السرطانية. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضرتكم من جديد. دكتور، نريد أن نتحدث عن الأمراض الخاصة بالشهر الفضيل. ما هي أولا هذه الأمراض بالتحديد، وكيف نتعامل مع نظام الأدوية فيها؟
هنالك أمراض كمرض السكري من الأمراض المزمنة. مرض السكري طبعا توصل الأطباء والعلماء في هذا الصدد والمجال إلى تطورات حديثة في هذا الموضوع والحمد لله، وقد تبين أنه هنالك أشكال مختلفة حتى من النوع الخفيف من مرض السكري. فلذلك يعتمد التنظيم الدوائي على نوع المرض ونوع الإنسان أو حالة الإنسان وخصوصيات ذلك الإنسان المصاب بهذا المرض المزمن. الحقيقة أن مرض السكري الخفيف والذي لا يحتاج إلى جرعات متباينة من الأنسولين، يمكن تنظيمه والسيطرة على الحالات الخاصة من ارتفاع السكر وانخفاضه بواسطة الأدوية التي تؤخذ بشكل حبوب، ويمكن تنظيم ذلك في فترات الصيام والإفطار. يعتمد على كما أسلفت، يعتمد على نوع المرض والإنسان نفسه. هنالك أفراد لا يمكن تنظيم هذا الشكل، فمن الأفضل أنه يراجعون الطبيب المختص، وقد يمنعهم من الصيام أو يحفز على الصيام.
إذن دكتور، نفهم من كلامكم بالنسبة للمصابين بمرض السكري هناك درجات مختلفة في الإصابة، وهناك أنواع مختلفة، ربما كل حالة لها حالة خاصة من الصيام. البعض ممنوع من الصيام والبعض الآخر يسمح لهم بالصيام.
نعم، هو مرض السكري أصولا بالنسبة للحالات التي يعاني منها المزمنين في مرض السكر أو المرض السكر المزمن، قد يكون الصيام سما لهم، يعني لا 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 ينصح بأن يصوموا، ولكن هنالك أنواع يمكن السيطرة عليها والانتفاع بالصيام من تنظيم الدواء فيها إلى آخره. طبعا أنواع السكري هي ثابتة، نوعين من السكر عندنا، السكر الخفيف أو النوع الثاني أو اللي يسموه تايب 2، والنوع الأول واللي هو يحتاج إلى الإنسولين بشكل متناوب في اليوم. وطبعا هذه أنواع كما أسلفت الطبيب يقرر فيها. طبعا النوع الأول لا ينصح بالصيام لأنه موضوع ليس فقط السكري وإنما كثير قضايا في البدن.
حالة مستعصية ربما. نعم. دكتور، أحيانا يعني بعض الأشخاص ليس لديهم مرض السكري، لا يعانون من مرض السكري، ولكن لديهم يعني في طوال الوقت وفي ساعات العمل هبوط شديد في مستوى السكر. هؤلاء كيف يتصرفون؟
الموضوع طبعا الهبوط إذا كان بشكل حاد جدا له خطورة على الصحة.
نعم.
وهذا أيضا يحتاج إلى تحاليل وتعيين نوع، لأن هذا غير عادي غير طبيعي. أكيد هؤلاء مصابون بشكل أو آخر بمرض ما، قد يكون واحدة من أشكال السكر، يعني يجب التأكد من ذلك. ولكن هبوط السكر في الدم أثناء الصيام هو واحدة من قد نقول من أغراض الصيام، لأنه يساعد البدن على التهام أشياء أخرى غير السكر لتعويض السكر، والذي يساعد في صحة البدن، وصوموا تصحوا وهو خير لكم وإلى آخره. كل هذه شواهد على مثل هذه الأمثال. فإذا كان الهبوط يؤدي إلى حالات مستعصية ومخلة بالصحة، يجب مراجعة الطبيب ويجب إعمال بعض الفحوصات للتأكد من أن الإنسان صحي صحيح وخالي من مرض.
نعم، شكرا لكم دكتور. أكيد هناك أمراض أخرى سنتطرق إليها بعد هذا الفاصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. محورنا هو تناول الأدوية في شهر رمضان الكريم. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 09-9388-7840-50. طيب، لدينا سؤال مسجل لأحد مستمعينا الكرام، نستمع إلى هذا السؤال والإجابة عندكم دكتور حائرين.
السلام عليكم. سؤالي من جناب الدكتور هو، أنا أعاني من مرض السكري الخفيف، لكن عندما يبدأ الشهر الفضيل أنا أبدي بالصوم، ولله الحمد حالتي تتحسن ولا أشعر بتأثير للمرض على جسمي، فهل فعلتي في قطع الأدوية صحيحة أم يجب استشارة الطبيب؟ أشكركم. أخوكم أبو حسن من مدينة قم.
مع تحياتنا للأخ أبو حسن من قوم. نعم، تفضلوا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله الأعمال في القيام والصيام إن شاء الله. الحقيقة أن بعض الإخوان أو الأخوات عندما يصومون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صوموا تصحوا، الإنسان يحس بالصحة، وهذا هو من آثار الصيام الطيبة. وفي حالات مثل الأمراض السكر الخفيف لا بأس في الصيام، ولكن هنالك شيء واحد أحب أن أؤكد عليه.
نعم.
إن مثل هؤلاء الأفراد أحيانا قد يكون إنسان لا يشعر بشيء، ولكن قد تكون المضاعفات آنية وتحصل فجأة.
نعم.
عند ذلك يحتاج العلاج الفوري أو الرجوع إلى الإمرجنسيز أو الفوريات إلى آخره. ولذلك أنصح بأنه المصاب بسكر الخفيف كما أسلفت قد يكون الصيام لهم أيضا صحة ممتازة لا بأس ويستطيعون أن يصوموا، ولكن باستشارة الطبيب لتنظيم الأدوية التي مستمر عليها بشكل مزمن.
نعم،
لأنه تنظيم الأدوية ممكن بعد تنظيم الأدوية نبقى على جادة الأمان، لأنه كما أسلفت ببعض الأفراد مثل السكري الخفيف أو مثل المصابين بمرض ارتفاع الضغط الشرياني، هؤلاء قد أحيانا تحصل فجأة بعض المضاعفات من أثر ترك الدواء، فهذه المضاعفات تداركها قد يكون أخطر من الحالة المستمر التي هي في حالة السيطرة على المرض. فلذلك مراجعة الطبيب وتنظيم، مثلا قد يقول طيب تقدر تصوم ولكن في السحور خذ هذه الحبة، أو خذ هذه الحبة في الإفطار، أو خذ هذه الحبتين في الإفطار أو السحور، أو في السحور والإفطار إلى آخره. فكما أسلفت يعتمد على نوع المريض ونوع السكري.
نعم دكتور، لدينا سؤال من أحد مستمعينا الأفاضل، الأخ سعيد من اليمن يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. في حالة متطورة من الكآبة، والطبيب النفسي أوصى بعدم الصيام، ولكن الشخص المصاب لا يقبل بتوصية الطبيب وهو صائم، هل يمكن الصيام يتسبب في سوء حالته؟
ما كانت الحالة هي؟
حالة كآبة شديدة.
حالة كآبة شديدة. تحية لك يا أخ من اليمن، صياما مقبولا إن شاء الله، والله يرفع الغمة عن أمتكم إن شاء الله وعن كل الأمة الإسلامية وينصركم على أعدائكم. بالنسبة للكآبة، طبعا الصيام والكآبة بالنسبة لي لم أجد بحوث خاصة في الطب تدل على أن الصيام والكآبة هنالك مشكلات بين الاثنين. فمسألة الكآبة تحتاج إلى تداوي. الكآبة على درجات مختلفة، هنالك درجات شديدة من الكآبة.
نعم.
ولكن أخذ أدوية الكآبة لا يتطلب التكرار في اليوم.
نعم.
قد يكون مرة واحدة في الليل أو مرتان في كل يوم، ولذلك ليس هنالك من مانع من الاستمرار في الصيام وأخذ الأدوية، طبعا إذا كان الكئيب، لأن الكآبة هي درجات كما أسلفت.
نعم.
فقد يكون الكآبة إلى درجة أنه لا يهتم لا بالصيام ولا بأي شيء آخر. هنالك بحث مفصل حول الكآبة ولا أحب أن أدخل فيه لأنه وقت البرنامج لا يسمح.
نعم.
أما الكآبة الشديدة، فالأفراد المصابين بالكآبة الشديدة يكونون في حالات من خاصة من الحالة النفسية، بحيث لا يهمهم شيء، يعني حتى قد يكون لا يهتمون بصلاة، لا يهتمون بالصيام.
صحيح.
طبعا هذا مرض معذور.
نعم.
ولكن الكآبات التي تعالج بأدوية مستمرة وبشكل طبيعي ويكون الإنسان طبيعي، لا، ما في مانع من الصيام في مثل هؤلاء، لأنه كما أسلفت دوائهم أو التطبيب بالأدوية في مثل هذه الحالات لا يتطلب اختلافات زمنية بسيطة، وإنما قد يكون مرة في اليوم أو مرتان في اليوم. هنالك أدوية حديثة في هذا المجال حتى إذا كان التكرار مطلوب، ولكن الدواء هو يكفي لمرة واحدة في اليوم ليغطي كل التكرارات.
شكرا لكم دكتور على الإجابة. هناك سؤال للأخ محمد من العراق يقول: سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير أخي محمد، رمضان كريم، الله أكرم. سؤالي إلى الدكتور حائري: هل يمكن الحديث عن المصابين بحصى الكلى والصيام كيف يكون بالنسبة لديهم؟
سؤال جيد، أحسنت أخي من العراق، سلام عليكم وعلى العراق وعلى أئمة الهدى في العراق وعلى الشعب العراقي الأبي، يرفع الله عنكم الغمم إن شاء الله. الحقيقة الإصابة بحصى الكلى موضوع معقد.
نعم.
وهنالك بحث كثير بين الأطباء. طبعا لما أقصد الأطباء هنا إحنا عندنا أطباء ملتزم بأن يكون الواجبات تتم. بعض الأطباء قد لا يحسون بذلك أو لا يشعرون بهذا الموضوع بهالدرجة من الحساسية.
نعم.
ولكن البحث بحث علمي، لا أقصد بحث شرعي. البحث العلمي أنه المصابين بحصى الكلى الحقيقة أنه يجب أن يستمروا على شرب الماء، وهنالك بحث شرعي مفصل في هذا المجال، فيعتمد على نوع الحصى ونوع الإصابة. تعرف أن هنالك أنواع مختلفة من حصى الكلى، وهنالك أنواع مختلفة من الكلى التي تولد الحصى، ولذلك يحتاج إلى الفحوصات وإلى بعض التحاليل حول نوع الحصى التي موجودة. فأحيانا إذا كان النهار طويل، هؤلاء المصابين بنوع خاص من حصى الكلى قد يكون ذلك غير مشروع لهم الصيام.
نعم.
هذه يعتمد على طبيب الكلية الذي، وأنا أنصح بأنه المراجعة إلى طبيب كلى يتحسسون على موضوع شرعيات الصيام.
نعم.
لأنه تعرف أنه بالنسبة لنا هنالك أطباء هذا الموضوع لا يهمهم.
نعم.
فيقول لا، أنت عندك حصى لا يجوز الصيام، خلاص انتهى. ولكن بالنسبة للهو المصاب
هناك قد حالات يكون مختلفة.
نعم. قد يكون المصاب هو يحس بأنه يجب أن يصوم ويحب الصيام ويحب أن يلتزم بالصيام، ولذلك فهنالك موضوع ظريف في هذا المجال.
نعم.
فمراجعة الطبيب وتعيين نوع الحصى وتعيين مدى تولي، لأن بعض الكلى تولد الحصى لكن على مر السنين، مو على مر أيام أو ساعات. فيعتمد على التحاليل وعلى فراجع طبيب الكلية وخذ الاستشارة منه بأنه هل يمكن أن أصوم أو لا.
إذن هذا الموضوع موضوع في نهاية الأهمية، في غاية الأهمية، وموضوع ذو حساسية كما تفضلت الدكتور حائري. من هذه التوصية المهمة منكم دكتور ننتقل إلى هذه التوصية.
عزيزي المستمع، إن الأشخاص المصابين بأمراض حادة أو مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام، خاصة الذين يكون مرضهم وخيما أو غير مسيطر عليه، إذ قد يكون للصوم تأثيرات سلبية عليهم.
نعم، على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي مباشر من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد. الأخ أبو مهدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، رمضان كريم وحياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، تفضل.
رمضان كريم عليكم وعلى كل المستمعين الكرام.
آمين.
تحية خاصة للطبيب. أنا وددت أن أسأل بأن الحبوب التي يأكلها الصائم، يعني بعض الأطباء يقررون مثلا المصاب بالمرض أنه نصف النهار مثلا قبل شهر رمضان المبارك أن يتناول هذه الحبوب. الآن إذا يغير هذه الحبوب يعني ويخليها منتصف الليل يعني يأكلها، يعني لا تضر في الجسم، وهل تعطي الإفادة يعني الطبية لذاك الجسم أم لا؟ شكرا جزيلا، برامج جدا منوعة.
حياك الله. شكرا لك أبو مهدي، أهلا وسهلا. نعم تفضل.
شكرا أخ أبو مهدي، سؤال جيد أبو مهدي. هنالك بعض الأدوية المهم أنه في 24 ساعة تأخذ مرة، وهنالك بعض الأدوية الأخذ في وقت 24 ساعة مهم جدا. فموضوع أنه الوقت محدد أن يكون في وسط النهار، وهذا مهم جدا، حالة نادرة في الأمراض عندنا، لا أنفي، ولكن حالة نادرة. المهم أنه في 24 ساعة، ولأن عادة الإنسان صاحي في النهار ونائم في الليل، فما ينصحه، لأنه هو هذا يخالف السلامة أنه تصحيه نصف الليل وتعطيه حبة حتى يكون يأخذ الحبة في 24 ساعة.
نعم.
فمن المعقول أنه هو صاحي ويأخذ حبته، ولكن الحقيقة أنه كثير من الأدوية يجب أن تأخذ في 24 ساعة مرة واحدة، فتكون بعض خلف الطعام قبل الطعام إلى آخره، فلا أرى مانع في ذلك أنه تبدل. ولكن كما قلت أنا ما أعرف هو نوع المرض المزمن إيش هو، ولكن إذا كان من نوع الأمراض، لأنه بعض الأحيان وضع الهرمونات في البدن وكثير من الإفرازات في وسط النهار تفرق عن وسط الليل، ولذلك هذه حالات نادرة تحتاج إلى إرشاد الطبيب بأخذ هذا الدواء في وسط النهار. أما إذا كان الحالات العامة كليا يعني في 24 ساعة يجب أن تأخذ حبة واحدة من هذا الدواء، فلا أرى مانع في تغيير الوقت 24 ساعة تكون في منتصف الليل، لأنه أنت صاحي أبدا في الحال بالسحور أو بعد الإفطار، فتكون صاحي ويمكن تغيير الوقت إلى ذلك. ولكن كما أسلفت بأنه قد يكون العلاج لحالة خاصة تتأثر بالإفرازات البدنية من حيث يكون وسط النهار أو وسط الليل، وهذه حالات نادرة كما أسلفت.
طيب الأخ أبو أحمد من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، مع تحياتي إلى الدكتور حائري. بالنسبة للذين يعانون من تلاسيميا، هل الصيام يشكل خطرا عليهم؟ وأذكر لكم في هذه الحالة التي أتكلم عنها، هناك يجب أخذ حبوب الحديد في اليوم مرتين والكالسيوم مرة في نفس اليوم. وشكرا لكم.
هذه حالة كما أسلفت أنه حالة خاصة، فتعيين الوقت بأن تكون مرتين في اليوم أو مرة في اليوم يمكن تغييرها، ولكن موضوع مرض الثلاسيميا أو الإصابة بالثلاسيميا ليس موضوع فقط في حالة أخذ الأدوية. يعني هنالك أشياء أخرى في البدن تعتمد المضاعفات على وجود مثلا الاستمرار في شرب الماء أو بعض الممارسات الأخرى، فبعض الأغذية أيضا. ولذلك هذه يجب مراجعة الطبيب المختص، كما أسلفت بأن الثلاسيميا واحدة من الأمراض التي تعتمد على العمر أو السن، تعتمد على الحجم أو الوزن، تعتمد على نوع الثلاسيميا من حيث أنها هي النوع الأول أو النوع الثاني. ولذلك مراجعة الطبيب والاستشارة قبل القيام بهذا العمل يكون ضروري.
شكرا جزيلا لكم دكتور. نستمع إلى الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب. الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى هذه الفقرة من جديد. وفقا لخبير التغذية بمؤسسة حمد الطبية في قطر زهير العربي، فإن الصيام يساعد على حرق الدهون، وهو ما يؤدي إلى إنقاص الوزن، كما يساعد على التخلص من السموم المخزنة في الدهون بالجسم. ويضيف الدكتور العربي أنه أثناء الصيام يتخلص الجسم أولاً من الخلايا القديمة أو التالفة، ثم تأتي خلايا جديدة بدلها بعد تناول وجبة الإفطار لمد الجسم بالقوة والحيوية والنشاط. كما يساعد الصيام في مداواة بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل الحرقة ومتلازمة القولون العصبي وعسر الهضم وانتفاخ البطن، لأن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب لفترة زمنية، فيتيح للعضلات والأغشية الهضمية استعادة قوتها وحيويتها. ووفقا لاستشارية الطب النفسي والدكتورة سهيلة غلوم، فإن الصيام يحد من بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق والأرق، فهو حافز يولد القدرة على تحمل ضغوط الحياة ومواجهتها، مما يؤدي إلى الاستقرار النفسي. وبينت الدكتورة سهيلة أن أداء العبادات وقيام الليل خلال شهر رمضان المبارك يشعران الصائم براحة البال، لأن الصيام يقوي مناعة الصائم ضد الضغوط النفسية نتيجة مشاق الحياة وصعوباتها. وأشارت إلى أن الدراسات النفسية والطبية أكدت أثر الصيام في علاج المرضى الذين يخضعون للعلاج من الإدمان، مؤكدة أن الصيام يهذب النفس ويرتقي بها، مما يؤثر إيجابا على طريقة التفكير والتدبر في الأمور، وينعكس إيجابا أيضا على الجانب النفسي، كما يعطي الصيام الإنسان قوة إرادة التغير نحو الأفضل. وحقا ما قال الرسول: صوموا تصحوا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام. لازلنا معكم وأنتم وطبيب الأسرة. تناول الأدوية في شهر رمضان هو محورنا. لدينا أيضا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخت فاطمة من إيران تقول: مع تحياتي وسلامي إلى كادر هذا البرنامج، وتحياتي إلى الدكتور حائري مع كل الود والاحترام. لدي سؤال من الدكتور: بالنسبة للذين يعانون من قرحة المعدة، فكيف يكون صيامهم؟
الحمد لله، الأسئلة جيدة ومرتبطة ارتباط وثيق. تحية لك يا أخت فاطمة، ونرجو لكم القبول في هذا الشهر الفضيل.
آمين يا رب.
طبعا موضوع القرحة موضوع حساس جدا، وبدون استشارة الطبيب لا يجوز الصيام. القرحة حالة خاصة وخطيرة، فهنالك قرحات مزمنة ومر عليها دهر، فقد تكون تتجدد، ولذلك الصائم يجب أن يستشير طبيب ويكون له حمية دوائية خاصة في أيام رمضان عند الصيام. وهم إذا كانت القرحة حادة أو قريبة أو جديدة، فطبعا هذا منافات لموضوع الصيام. كما قلت، الطبيب الذي يعالج القرحة، لأنه يعرف هذه القرحة في أي مرحلة من حدتها، يستطيع أن يوصف بعض الأدوية، ويستطيع الفرد أن يصوم ويستمر على هذه الأدوية، ويكون عنده صياما مقبولا إن شاء الله. ولكن الحقيقة بأن القرحة هي من المواضيع التي تعتبر الزر الأحمر في الصيام، لأنه إذا انفتح الجرح وبدأ النزيف، فهذا النزيف طبعا في التطبيب الجديد والحديث يمكن السيطرة عليه، ولكن الإنسان عن إنسان آخر يفرق. ولا نعرف مدى مقدار تأثير السيطرة على هذا النوع، النزف الدموي من المعدة أو النزف المعوي.
هناك سؤال من الأخت أم علي من الكويت تقول: مع تحياتي وسلامي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتحياتي إلى مقدمة البرنامج وإلى الدكتور حائري. لو سمحتم، كيف يكون صيام المرأة الحامل في الأشهر الأولى؟ وبالنسبة للمرأة التي هي في الشهر التاسع، كيف يكون الصيام؟
هذا سؤال
سؤال عام.
لا، سؤال بحثه يطول إلى ساعات وسويعات. على كل تحية لك وإلى شعب الكويت البار. نتمنى من الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم. بالنسبة إلى أختنا، الحمل، الصيام في الحمل يعتمد على الحامل وعلى وضعية جسمها. والحقيقة الآن هنالك تطورات جديدة وحديثة جدا في موضوع الحمل، وهنالك محاسبات دقيقة، هنالك كلينيكات، ما نقول الكلينيك بالعربي،
هناك مراكز طبية،
مراكز طبية خاصة بالحوامل، عندهم طرق خاصة لتعيين نوع الحمل والحالة العامة للحامل، وزنها ووضعها والأمراض، أرضية الأمراض اللي قد تكون موجودة والإنسان لا يعلم بها، مثل السكري المخفي أو مثل ضغط الدم المخفي أو مثل قضايا أخرى أو مثل بعض الأمراض الحساسية وإلى آخره. هذه المراكز العلمية التي تخص الحوامل وتخص دورة الحمل تستطيع أن تعين لهذه الحامل أنه هل يمكن أن تصوم إلى أي مدى وإلى أي شهر أو قد لا تصوم أبدا لأنه قد يكون
حسب حالتها. نعم دكتور.
هذا لا أستطيع أن أبت فيه في مجال بسيط في الراديو.
نعم طيب شكرا لكم دكتور. هناك سؤال من الأخ قحطان دشر من العراق من محافظة ديالى يقول السلام عليكم، رمضان كريم عليكم وعليكم أخي الكريم، أجمل تحية أرسلها لمقدمة البرنامج ومستمعي برنامج أنتم وطبيب الأسرة وإلى ضيفكم الكريم الدكتور حائري مع كل الود والاحترام. سؤالي إلى الدكتور، ما هي فائدة أو ضرر المكملات الغذائية المنتشرة حاليا في الصيدليات المنتجة من قبل شركة ماليزيا DXN وشركة أمريكية Forever، وهل تعتبر بديلة لبعض العلاجات المزمنة؟ طبعا السؤال إلى حد ما يعني هو بعيد عن موضوعنا، ولكن بما أنه يعني سؤال طبي ويعني أنتم دكتور تتفضلون بالإجابة.
أي نعم، لأنه لا قد يكون مرتبط، لأنه في بعض الصائمين يفكرون في موضوع أخذ المكملات لكي يقوى على الصيام أو يكون البدن قابل للصيام. الحقيقة أن المكملات الدوائية تكون ضرورية في حالات خاصة، وأما الحالات العامة يعني إذا أنت رجل أو أنت امرأة في صحة كاملة ولا تعانين من شيء خاص ولا من نقص خاص، فما تتناولينه من أغذية في اليوم من لحومات وخضروات ونشويات ودهونات، كل هذه فيها تحتوي على كل المكملات التي تصنع بشكل كيميائي أو مستحضرات نباتية كما يدعي بعض الشركات، تدعي أن هذه نباتية كاملة وأن هي عقاقير أساسية. أنا لست مخالفا للمكملات لأنه في الطب نحتاج إليها أحيانا احتياجا شديدا. مثلا بعض النساء عندما يصبن بفقر الدم تحتاج إلى مكمل للحديد، بعض النساء بعد عمر من ولادات وكذا تحتاج إلى مكمل لتكميل الكالسيوم والرسوبات وإلى آخره. فما أنفي موضوع المكملات، ولكن إذا كنت أو كنت في سن أو عمر من العمر الصحي وسالم وتأكل بشكل صحيح ولا هنالك ليس مشكلة في أكلك ولا شربك ولا فكل هذه المأكولات تحتوي على كل المكملات، وسبحان الله الخلاق العظيم جعل في كل هذه كل المكملات اللازمة.
سبحان
لا
الله.
يوجد نبات أو حيوان يخلو من فيتامينات مكملة ممتازة كما أسلفت.
لا.
لازم موجود ويجب أن أخذها عند حالات خاصة. أما بالحالات العامة كما أسلفت قد يكون صرف مال هددا.
شكرا لكم دكتور. على ما يبدو أيضا بقي لنا سؤال مسجل من أحد المستمعين، نستمع إلى السؤال.
السلام عليكم، عندي سؤال من طبيب الأسرة، يعني بما أن فترة الفطور وحتى السحور فترة قصيرة زمنيا، يمكن تقسيم الوقت إلى قسمين وأخذ الأدوية اللازمة مو ضرر على الجسم من خلال هذا الشيء الضغط عليه؟ أبو تحسين من العراق.
نعم شكرا للأخ أبو تحسين. ولو أنه دكتور في يعني أثناء كلامكم أشرتم إلى الموضوع، ولكن لا بأس في الإعادة إفادة. نعم.
مرحبا أبو تحسين، عليكم السلام ورحمة الله وعلى الشعب العراقي الأبي. أخي أبو تحسين، أولا الإفطار الساعة مثلا 8:30 فلنفرض، وقد هنالك 4 ساعات إلى 12:30، من 12:30 إلى الساعة 4 تكون الفجر 4 ساعات أخرى، فهنالك 8 ساعات. فالثمان ساعات إذا كان عندك دواء يحتاج إلى مرتين في اليوم، فهذا معناه 12 ساعة. إذا أسلفت أنه إذا كان الدواء من النوع الذي الطبيب يوصي بأن يجب أن يحتم أن يكون 12 ساعة، وإحنا نادرة هذه القضية.
نعم.
ولكن لأنك باستمرار تأخذ هذه الأدوية فاختلاف سويعات لا بأس، بشرط أنه كما أسلفت الدواء ليس مقرر أن يحدد بالذات في 12 ساعة. مثلا أنت مصاب بنوع خاص من إنتانة وتحتاج إلى أنتيبيوتيك كل 12 ساعة، إذا أخذت بالإفطار الأنتيبيوتيك وبالسحور قبل أن يعني لا تخرب أو لا تبطل صيامك فلا بأس، لأنه مستمر عليها. ولذلك يعتمد على الحالة. أما إذا هنالك قلت أنه هنالك ساعات خاصة لأمراض خاصة ولا بشكل عام، لا ما في مانع.
طيب دكتور، في هذه الدقائق المتبقية القصيرة من البرنامج، حبذا لو لديكم توصية خاصة حول نعم. الموضوع.
نعم، بس كم دقيقة عندي؟
تقريبا دقيقة.
نعم. طبعا بعض الناس صاحين وما عندهم مشكلة، في سلامة تامة والحمد لله.
نعم.
بعد الإفطار يشعر بألم في معدته، ولذلك هذول يتساءلون ماذا يجب أن يفعلون. الحقيقة أنه الإنسان السالم لما يكون صائم، فأولا نوصي بأنه يبدأ بشكل تدريجي بالإفطار، يتدرج في الإفطار، لا يلتهم في الإفطار، هذا ليس صحيحا لا على القلب ولا على المعدة ولا على الكبد. ولذلك ابدأوا تدريج بالشرب، أولا شرب هلا شاي أو ماء أو شيء مثلا شربت أو أي شيء آخر، تشربون شرابا طهورا إن شاء الله، وبشكل خفيف تتدرجون في الإفطار. بعدين لإشباع البدن بعد فترة بسيطة تبدون أما ذلك الألم الذي تشعرون به أحيانا يزول بعد فترة من الإفطار، إذا استمر فيجب المراجعة الطبيعية.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور علي حائري، أستاذ الفارماكولوجي في كلية الطب بجامعة الدكتور شهيد بهشتي، حياكم الله ورمضان كريم عليكم وعلى مستمعينا الكرام. أما محورنا للأسبوع المقبل أمراض الجهاز الهضمي والصيام، وسيكون معنا الدكتور كاظم الفحام، حتى الملتقى.